لا تبدأ من الصفر، وفر وقتك من صناعة المحتوى واترك الباقي على باقات محتوايز اللي صممت عشان تدعمك وتطلق بودكاستك. الآن لاختيار باقتك المفضلة والتسجيل فيها، تفضل بزيارة الرابط في وصف الحلقة.
أنا أروى خميس، معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من كتب محرمة. حلقتنا اليوم عن كتاب مختلف تماماً، مختلف عن يمكن كتابنا الأول والثاني، وإحنا كل مرة حقيقة بنراعي أو بنتعنى إننا يعني يكون كتابنا في منطقة مختلفة. المرة الأولى كتابنا كان يتناول يمكن قضية فلسفية فكرية، كان كتابنا عن العدمية. المرة الثانية كان كتابنا رواية وكانت تناقش قضية قد تبدو طريقة عرضها لأنها بشكل روائي شائكة للبعض. المرة هذه كتابنا زي ما قلت لكم مختلف، هو كتاب للدكتور غازي القصيبي والكتاب اسمه الوزير المرافق. كتابنا يا أنس إحنا بنقول إنه محرم، فأهلا وسهلا بيك أول شيء، ولو تقول لنا ليش كتابنا دي المرة كتاب محرم.
يا أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمستمعين. كتاب محرم، نعم، جملة وتفصيلا، رغم أنه يرتدي زي البساطة والأدب. أسرار ذكرها الدكتور غازي القصيبي أيام كان وزير يرافق البعثات الدبلوماسية والسياسية إلى الخارج، أو مرافق لضيوفنا ضيوف السعودية في الداخل. محرم لأنه أسرار، وأسرار مو أي ناس، أسرار الساسة والمطبخ السياسي. ودكتور غازي القصيبي كان شاهد عيانه بنفسه، قال أنه كتاب خطير أو أسرار اللي فيه عادة في هذا المطبخ السياسي قد تضر بمصالح دولة ما وتعرف بطبائع وعادات وأشياء خاصة بالنسبة للرؤساء. وأعتقد دكتور غازي حبك هذا الموضوع جدا بطريقة فنية أدبية معروف عنها هذا الرجل.
إذن أنس، هل الحديث في السياسة تعتبر أمر محرم؟
برضو بقول بقتبس من كلام الدكتور غازي في الكتاب. هو فرق بين رئيسين للولايات المتحدة الأمريكية. قال واحد عرف يظهر البيرسونا، الشخصية القائدة أمام الناس، وأعتقد كان يتكلم عن نيكسون. وقال العكس تماما على كارتر، أعتقد أنه ذكر هذه الأسماء. كارتر كان شخصية طبيعية، easy going على قول الإنجليز، منفتحة مع الناس، كان يميل إلى أنه منظر القائد كان أجدى وأكثر فعالية لأنه منصب ويحتم عليه هذا الشيء. فالكلام عن هذه النقاط تعتبر أنا أشوفها أسرار باحة بها دكتور غازي القصيبي بطريقة فنية، بطريقة على قولهم بخيوط ناعمة جدا من الأدب في موضوع حساس جدا. فنعم تكلم عن السياسة خطير، وخاصة الكواليس، خاصة الكواليس.
إذن السياسة تعتبر تابو، هي أصلا تابو، فهل تتوقع أنه دكتور غازي طرق أبواب هذا التابو؟ التابو الدين والجنس والسياسة، فلأي درجة هو كشف كثير من الأسرار في حديثه المتعلق بالقضايا السياسية؟
عارفة أول ما تقرأ الكتاب تقولي هذا السرد عادي، فلان آدمي السياسي الفلاني حط الشوكة في اليمين والسكينة على اليسار، كان صوته عالي، كان يصف دكتور غازي القصيبي، لكن كان يحفز القارئ أنه يشغل دماغه شوية هو يقرأ، يستشف من هذا الوصف الكواليس اللي يتكلم عنها. مو لازم يقول عن شخص ما همجي باللفظ هذا، لا، بل كان يعطينا المشهد وانت زي ما يقولوا صانع لعب، يصنع لنا الكرة امام المرمى وعلينا نشوت، علينا نقرر انه هذه شخصية همجية. فكان فعلا صريح بالصراحة الادبية اللي هي مو مباشرة، بالعكس القارئ لازم يفعل دماغه شوي عشان يكتشف، فكان صريح. نعم،
أنا دائما أقول أنس إنه أنا من جيل يعني أتربى على مقالات دكتور غازي القصيبي وعلى كتبه وعلى أشعاره. أقول عن نفسي دائما أنني قصيبية الهوى والذائقة، وأنا أقدر أشوف ذا الشيء في كتاباتي، في طريقة تفكيري. يعني أتمنى أني أنا أكون إحدى نتائجه أو تربيته يعني الأدبية بالذات. قبل فترة قرأت مقال للكاتب محمد الرطيان، الكتاب المقال نشر في جريدة المدينة، كان في عام 2010. المقال كان عنوانه مقال صغير جدا عن رجل طويل جدا. تحدث فيه الرطيان عن الدكتور غازي القصيبي، صاحب الشخصية المتعددة الأطياف الصعبة على الاحتواء وعلى التعريف. إيش كان يقول؟ كان يقول لو أن الحديث يدور حول رجل جميل جدا بحجم بحيرة لهان الأمر، ولكن الحديث يدور حول الرجل البحر، فمن يضمن لي عدم الغرق في منتصف الكتابة؟ أتحدث كمان الرطيان عن قائمة الدكتور غازي القصيبي الأدبية الطويلة جدا، واللي شكلت وعي ذائقة جيل كامل زي ما كنت بقول لك. كان يقول الرطيان أنا من جيل عاشق غازي القصيبي وبهرته شخصيته، أردت أن أقول له إنني في طفولتي كتبت قصيدة فيك، نعم كانت ركيكة وساذجة ولغتها صادقة ومحبة لك، أردت أن أقول له إن من أول الكتب التي اشتهيتها التي اقتنيتها في حياتي هي كتبك، وإنك أحد الذين هذبوا ذائقتي وفتحوا النوافذ في رأس الصغير وجعلوني أعشق صبية حسناء اسمها الحرية.
الله، جميل جدا كلام رطيان، خاصة حكاية النوافذ في العقل الصغير. فعلا ليش الدكتور غازي بالذات وهذا الكتاب بالذات كل ما كلمني شخص أو قال لي إيش قاعد تقرأ أو أنا أبادر أحيانا أقول له اقرأ هذا الكتاب، هذا كتاب ثروة متخفية في زي بسيط جدا. ببساطة زي ما قلت لك أنه دكتور غازي جمع أكثر من تخصص ووظف هذه التخصصات في الأدب، خبرة سياسية إدارية وضمها في أو جمعها وغلفها وخيط هذه القطع المتناثرة في بخيوط أدبية. إيش نقول؟ نقول كل ثلاثة أسطر نجد اقتباس عظيم ينفع أننا نخلي موتو على قولهم أو شعار في الحياة. هل لأنه الأسلوب الأدبي ممكن نستخدمه في يوم من الأيام، الأسلوب الأدبي ممكن نستخدمه أو الجملة الأدبية ممكن نوظفها في تناص ما في نص آخر؟ أنا بالتزامن مع هذا الكتاب يا جماعة قاعد أقرأ كتاب آخر اسمه The Art of Political Put Down أو فن الإهانات السياسية. برضو هذا الكتاب مو سهل، يبدو أنه قصص عادية قصيرة مضحكة بعض الشيء، لكنه يكشف الغطاء عن أمور ما كنا ندري عنها، زي أنه في عام 1948 الحزب الديمقراطي في أمريكا فاز للمرة الخامسة على التوالي بالانتخابات. كان ترومان هو الرئيس أعتقد، فكاتب ذكي وظف برضو عبارات أدبية لوصف الحالة، فقال الحالة الوحيدة اللي يدخل الجمهوريين اللي هم أعداء الديمقراطيين اللي يدخل الجمهوريين فيها البيت الأبيض هو أن يتزوج أحدهم بنت ترومان الرئيس الأمريكي، يعني حيجي ضيف، حيجي رحيمهم، ما حيجي كسياسي. عبارة بسيطة تبين كيف سيطرت حزب على آخر، ظريفة جدا. الدكتور غازي وظف الأدب مش بس النكتة في الوزير المرافق عشان نفهم أكثر، فعشان كذا أقول كتاب خطير، كتاب قوي جدا لأي واحد بيفهم إيش صاير في العالم.
إحدى الأشياء اللي دائما في كتب دكتور غازي إنه هي يعني بسيطة في اللفظ، مباشرة أحيانا ومتوارية في كثير من الأحيان. تعرف اللي يقول أبسط الأشياء لكن وراها يعني يقدر يفهمك شيء أو يوصل لك حاجة. ما نبي نتكلم عن أسلوبه الأدبي، بس ما تقدر تقرأ له قصة، مقال، رواية، بيت شعر وتتجاهل، حتى لو كان يعني مراسلاته ويعني قفشاته مع عدد من الشخصيات والسياسيين والكتاب في عصره، حقيقة تحمل الكثير من المعاني سواء كانت المضمنة أو المباشرة. من الأشياء أنه هل الدكتور غازي، يعني هو تساؤل، هل قال في هذا الكتاب ما لا يجب أن يقال؟ هل قال أكثر مما يجب؟
بعقلية الدكتور غازي ما أعتقد أنه يقول أكثر مما يجب، لكن يقول ما يجب أن يقال بطريقة سهلة الوصول. ما كان يعني أنا بالنسبة لي أنا كشف لي بعض الأشياء اللي لم تذاع، لم تقال صراحة في الأخبار، في البرامج الوثائقية. يعني إذا نبغى نعرف مثلا عن الساسة البريطانيين، الدكتور غازي يعني اختصر رأي البريطانيين ووطنيتهم مثلا أو اعتزازهم ببريطانيا وبلندن بالذات في اقتباس بسيط جابه، قال أنه السياسة البريطاني دائما على لسان عبارة إذا سأم الإنسان من لندن فليعلم بأنه يائس من الدنيا. شوف العبارة البسيطة ذي حتبين أو كشف فيها الدكتور غازي موقف الساسة البريطاني من لندن، شايفينها إنها الجنة اللي ما بعدها، فإذا يأست من الجنة فأنت يأست من كل شيء.
أنا بس أقعد أتساءل إذا كان دكتور غازي القصيبي الله يرحمه عايش الآن وحضر قصة الأمير هاري وخطيبته أو زوجته ميغان اللي حصل الآن، وكيف إنهم هم هاجروا وراحوا أمريكا والرأي العام والكلام اللي قالوا كل التفاصيل، الاختلاف بين الثقافة الأمريكية والبريطانية وهي ما قدرت تعيش في القصر، الكلام اللي كتبه هو عن الغداء اللي كتبه في الكتاب عن غداءه مع إليزابيث وكلامه معاها وكيف يعني الثقافة البريطانية. أنا بس أقعد أقول إيش كان ممكن يقوله، إيش كان ممكن يكون تعليقه على قضية زي هذه. أصلا مو بس هذه القضية، يعني قضايا كثير أخرى. يعني أنا أقول لو كان دكتور غازي عايش الآن، لو مد الله في عمره إلين ما شهد تحولات سياسية كتير حدثت من اللي حدثت من أيام 2011، هل كان حينشر كتابه؟ هل كان حيغير بعض قناعاته؟ الأشياء اللي حصلت في العالم العربي، الرؤساء اللي كتب عنهم وبعد كده الآن هم ما هم موجودين ونهاياتهم، يعني أبغى أقول المؤلمة أو المؤثرة في المشهد العربي اللي حصل في القذافي مثلا وطريقة النهاية اللي مات بيها حقيقة. وأنا أقرأ كلامه، وأنا قرأت الكتاب ده من زمان بس بعد لما قرأته فيما بعد كل الأحداث اللي صارت أعدت القراءة مرة تانية، أنا بس أقول إيش كان ممكن يقول أو يتكلم أو كيف حيكون انطباعاته تجاه اللي حدث اليوم. إيش رأيك أنس وإيش تتوقع؟ يعني
أتوقع أنه يبدع في مسألة توصيف الطرفين في هذه القصة اللي هي العائلة الملكية في بريطانيا وبين الابن اللي ترك القصر وزوجته الإنسانة العادية، حيبدع فيها وحيطلع منها درر، لأنه في الكتاب برضو قارن بين اثنين سياسيين رغم أنه ما أعتقد أحد عمل المقارنة هذه، وصف شخصيتين مختلفتين. أبدع بصراحة في وصف الشعور نيكسون بالشعور الإمبراطور وكيف دخل القاعة وكيف أنه إذا تكلم يشير بأصابع إشارات يعني أيام الإمبراطورية الرومانية. نقلنا دكتور غازي من قلب البيت الأبيض الأمريكي إلى الإمبراطوريات، وصار يقارن ما بين العصرين ويوجد نقاط التشابه. هذه حيعملها بطريقة رائعة جدا إذا كان موجود معنا رحمة الله عليه.
وفعلا يعني هل في أحد استطاع أن يجمع كل العناصر مثل الدكتور غازي؟ يعني كتب عن شخصيات سياسية وأظهر لنا كمان الجانب الإنساني منها واللي كان يختفي خلف ستار البروتوكولات، المظهر السياسي الصارم زي أنديرا غاندي مثلا، كانت امرأة وأم تكره تصرفات امرأة ولديها الكثير من الحموات. كان مثلا كانت زوجة برقيبة هي اللي كانت تحكم ما تملك شيء بينما زوجها يملك ولا يحكم. أتكلم عن تأثر الواضح بأعراض شيخوخته، تأثر برقيبة. يعني أتكلم عن ثاتشر زي ما قلنا التي كانت تعتقد أنها الرجل الوحيد في العالم. أتكلم عن الملك فهد، عن أشياء كثير أتكلم عنها وهل لو كان في منصب آخر قدر يوصل لنا كل دي الأشياء اللي ما قدرنا نعرفها ولا من جهة أخرى؟
طبعا لا، اللي خلت غازي القصيبي بهذه المكانة واللي خلت مثلا نجيب محفوظ ككاتب روايات مشهور بهذه الطريقة أنه جمعوا عناصر مختلفة ووظفوها في الأدب، وظفوها بالأدب. الدكتور غازي جمع المنصب السياسي، احتكاكه بمجتمعات ما احنا شايفينها، حصرية المعلومة عنده، ذكاؤه وتحليله، لا نعلم فترة دراسته إيش الأدوات اللي منت عليه في العناية الإلهية بتوفيرها له. فنتج عن هذا كله أعمال أدبية متفردة. نعم، طريقة وصفه لإليزابيث الملكة كيف كان انطباعه قبل، مثلا يوم قابل الملكة البريطانية كيف كان انطباعه قبل وبعد، بعد لقائه فيها يقول كانت إنسانة طبيعية وتأخذ وتعطي رغم حذره وخوفه الشديد وتوجسه قبل اللقاء. يعني كان بيدور على المواضيع اللي ممكن أفتحها مع ذي الآدمية إيش أقولها. فوجئ أنه سرسوب الكلام مشى بالراحة الشديدة جدا، الحوار كان لطيف، كانت إنسانة لطيفة بحسب كلامه طبعا، وكان عندها معرفة، ما هي يعني إنسان عادية بتقرأ في الجرايد وتصف، مش بس الملكة إليزابيث حتى.
وبالرغم أنه في أفلام ومسلسلات عن يعني بالذات تكلمنا عن بريطانيا وعن الملكة وعن ديانا وكذا، لكن أنا إلى حد ما شعرت بصدق كل كلمة بأقرأها من دكتور غازي، يمكن لأنها تجربة شخصية، يمكن عشان ما هو مضطر أنه هو يجامل أو ما أعرف، يعني يمكن قد يكون هذا الشيء، بس هذا خلاني يعني أرجع أو أسأل نفسي هل كان حذر في خطابه أو لأنه كان لازم يستخدم هذا اللغة وهذا الخطاب لأنه كان وزير سعودي. أشعر أنه لو الدكتور غازي كان يبغى يقول شيء كان ممكن يقوله بمنتهى الذكاء، لكنه كان حيظهر، كان حيوصله. لكن حقيقة يعني حتى يمكن حديثه عن القيادة السعودية كان بطريقة صادقة جدا، يعني ما تحس انه هو لا والله بيتكلم عشان بس يجامل ولا عشان لازم يتكلم كذا. انا هذه وجهة نظري، واظني يعني ما بقى حاميله قد ما انا مقتنعة يمكن بوجهة نظره. طيب انا لما قرات يعني من قرات الكتاب فاجأتني او مو فاجأتني بس لفتت نظري البروتوكولات السياسية. فيعني خطر على بالي سؤال، البروتوكولات السياسية مين أول من اخترعها؟ وأصلا ليش يعني تعامل في العالم بمثل هذه الصرامة؟ ليش الصرامة في البروتوكولات؟ كيف أو ليش من ضمن الكلام اللي هو كتبه أو من ضمن الفصول اللي كتبها تكلم عن القذافي، وكان من أمتع الفصول صراحة اللي قرأتها، كيف لم يأخذ القذافي هذه البروتوكولات على محمل الجد؟ وهذا كان الشيء المضحك، يعني قد ما إحنا القيادة عندنا كانت يعني على حسب كلام دكتور غازي كانت حصيفة ورزينة، لكن القذافي مثلا ما كان أخذ أي شيء على محمل الجد، ويمكن في ذيك الفترة ما كان أحد يعترض على سياسة الشعبية الغريبة. وهل كان اللي حصل بعدين فيما بعد للقذافي بسبب عدم احترامه لبعض البروتوكولات اللي ممكن تكون بسيطة بس هي تحافظ على، ممكن تكون صارمة في نظر البعض بس هي بتحافظ على الأمان أو الاستقرار في دولة من الدول، ليش مثلا ما فهم أو يعني غاندي كان بيكلف الدولة أكثر يمكن برغبته في التقشف والتخلي عن مظاهر الحكم؟ كيف بريطانيا قدرت تحتفظ ببقايا العهد الملكي وتبقي كمان كإرث مقدس في بروتوكولاتها حتى هذه اللحظة؟ يعني البروتوكولات عالم أو شيء صراحة توقف قدامه وتتفرج وما أنت عارف مين صح ومين غلط وإيش الوضع اللي لازم يعني يكون هو السائد فقط للحفاظ على استقرار الدولة. يعني كل دولة لها بروتوكولاتها، فهل المفترض أن البروتوكولات تعامل باحترام شديد أو الاتجاه إلى البساطة والشعبية في معاملة الشعب وأن يكون زي ما نقول البساط أحمدي هو الأفضل.
خلينا نتفق على مبدأ اللي هو اللغة الغير منطوقة، لغة الجسد، السلوك نفسه لغة، السلوك نفسه أو الإيماءات الجسدية لغة بحد ذاتها. بالتالي البروتوكولات اللي هي فيها شوية سلوكيات معينة، شعائر معينة في استقبال الضيوف، برضو لغة. في ناس ثائرين على هذه اللغة، في بعض السياسيين الرؤساء ثائرين على هذه اللغة ورافضين هذا الإرث اللي جاء، لذلك تلقي ردة فعلهم تجاه البروتوكولات مختلفة عن الناس المحافظين عليها. بريطانيا لا، محافظة عليها تماما، ولو نقرأ في البرلمان البريطاني حتلاقوا العجب، الباب يغلق في وجه الملكة ونائبها أو حارسها في وقت مجلس العموم، مجلس العموم ومجلس الشعب العادي، عامة الشعب إذا جاء اجتمعوا وجات الملكة تبي تطلع مجلس اللوردات فوق، يغلق الباب في وجه الحارس الشخصي حقها. وهذا إرث يدل على شيء، لغة يتحدثوها، إنه في عهد بيننا وبينكم إنه ما تدخلين مثلا مجلس العموم. نفس الشيء في البروتوكولات، لما السعودية مثلا الحكومة السعودية تستقبل رئيس دولة بطلقات في الجو أو هذه لغة، احترام زايد، تقدير، وهذه مو بس على مستوى الدول، على مستوى نحن كأفراد عاديين مواطنين في الضيفة مثلا، مجرد أني أكسر واحد من البروتوكولات يعني عدم احترام أو أني عدم تقدير أو فهي لغة، لا نقدر ما نقدر ننكرها لغة. في ناس ثاروا عليها زي بعض ضيوف غازي قصيب في الكتاب وبعضهم لا.
إلى أي حد طيب من الصرامة نقدر نصنف المراسم الملكية السعودية وسط كل هذه الأنظمة العالمية، وسط يعني قراءتنا لمظاهر سياسية دولية حكى عنها دكتور غازي، وهي تتصم حقيقة بالصرامة والوضوح، فين نقدر نصنف مراسمنا أو يعني البروتوكول حقنا يعني حق كدولة وسط جميع الدول الأخرى؟
ما عندي طلع كبير عليها، لكن أقرأ أحيانا في الجرائد أنه تم استقبال الرئيس الفلاني بوجود الرئيس الفلاني. أنا أذكر القصيبي ذكر في الكتاب الدكتور غازي أنه ما أدري مين هي الدولة اللي بريطانيا في فترة من الفترات رفضوا أو ما جاء الوزير أو رئيس الوزراء يستقبل الوفد، فالسعودية أيام الملك فهد أعتقد فطلبوا أنه يا يجي يستقبلنا يا نروح، إحنا ماشيين، إحنا محطة بريطانيا هذه ورايحين على أمريكا، فذكر أنه يا تعملوا بالبروتوكول يا إحنا ماشيين. فمن هذه العبارة أعتقد أنه إحنا جدا محافظين عليها، على البروتوكولات هذه، لأنه أكيد القيادة مؤمنة بأن هذه لغة تخاطب الآخر، مؤمنة بذا الشيء.
الدكتور غازي قال صراحة عدة عبارات جدا جميلة في الكتاب، من ضمن العبارات اللي لفتت نظري كان يقول: كنت من خلال الحديث بين ولي العهد وكارتر أتساءل لماذا لا يدرك بعض الناس وخاصة رؤساء الولايات المتحدة الحقائق إلا بعد فوات الأوان. مين أصلا مسؤول عن غرور أمريكا؟ هل هو تفوقها فعلا ولا إحساسنا إحنا بهذا التفوق؟ وبغض النظر عن أمريكا فقط، يعني إحنا شايفين اللي حصل في العالم أصلا في الدول العربية، فهل أنت تشعر أنه الناس فعلا ما أدركت الحقائق إلا بعد فوات الأوان؟
فعلا الدكتور غازي هذا رأيه في أمريكا، قال هذه الجمل، بس ما قالها بصريح العبارة، في بعض الأحيان كان يجيبها على شكل برضو موقف، وانت يا قارئ عليك أن تستنبط ما يريد القصيبي أن يقوله. فواحد من السياسيين اللي قابلهم، أعتقد سياسي كبير جدا، هو وزير أو كان يعني سمع اسم رئيس دولة عربية فسأل مين هذا. سيبي حط علامات استعجب في الكتاب أو الناشر حطها أو أي كان، والمقصد فيها أنه مستحيل سياسي يحترم نفسه يسأل هذا السؤال، يسأل عن اسم رئيس دولة، بعكس ما بصراحة هنا بعكس ما قال عن الملكة عن بعض اللوردات في بريطانيا، بعكس ما قال عن أنديرا غاندي، كان قدمهم لنا على أنهم ناس قمة في الاكتمال العقلي وسداد الرأي. في رأيه وكان واضح في أمريكا من هذه النقطة بدأت الجهل الجغرافي وانعزال أمريكا شوي عن العالم، وهذه حقيقة برضو أعتقد الجميع عارفها.
من أجمل العبارات كمان اللي قالها، وأنا قلت لك إنه من أجمل فصول الكتاب اللي تحدث فيها عن القذافي، قال: ألا يعتبر الطموح عندما يصل إلى هذا الحد من العنف نوعا من أنواع الجنون؟ ألا يعتبر الطموح عندما يصل إلى هذا الحد من العنف أخطر أنواع الجنون؟ هذا يعني دكتور غازي قال هذا الكلام، هو ما يعرف إيش حصل للقذافي. فصراحة يعني هذا كان رأيه على هذه الشخصية اللي كانت عصية عن الفهم، واللي التاريخ أصلا أظنه ما قدر يفهمها، ولا ما أعرف يعني، كانت النهاية غريبة.
سلام.
لشخصية فعلا كانت غريبة.
ومو بس هذا المثال تصدقي اللي ذكره دكتور غازي في الكتاب وتحقق أو شفنا آثاره، كان يتكلم مع أنديرا غاندي عن ظاهرة أعتقد يسموها التطهير، خليني دقيقة بس أشوف الاسم، التعقيم. التعقيم اللي كان يمارس ضد أو ضد الشعوب اللي عدد سكانها كبير جدا وبتسبب مشكلة في الاقتصاد. كان يقول لها أو سألها: أنت جاية من الهند وراكي أعتقد 700 مليون أو شيء زي كذا شخص هندي، إيش الرسالة اللي بتوصليها لهم من أرض السعودية؟ فقالت له، قالت له: يعتقدون أني بفرض التعقيم اللي هو قتل الإنجاب في الرجال والنساء بطرق علمية طبعا، يعتقدون أنه إجباري، أنا عملت اختياري وحيساهم في اقتصاد البلد. أظهر أنديرا غاندي بالمثقفة والمحترمة لازالت لحرية الشعوب. فلما نيجي الآن، هذا الحوار دائرة الآن في مسألة التطعيم، صحيح ولا لا؟ اللقاح، السعودية بحكمة أو البلدان العربية عموما، يعني السعودية بالذات بترغب في اللقاح، وترى لمصلحتنا جميعا، احنا في مركب واحد، روح روح روح. في نفس الوقت ما عاقبت الناس على عدم أخذ اللقاح، لكن تقول الحياة ما تستمر يا جماعة إلا بأننا نحصن نفسنا. فشو سبحان الله، قصة بيذكرها القصيبي برضو بنجد تجلياتها في قضية في عصرنا الحالي
أصلا. يعني يمكن إذا نبغى ننظر للموضوع كمان بطريقة أخرى، من ضمن العبارات اللي أوردها دكتور غازي القصيبي في الكتاب وكانت لأنديرا غاندي: الناس أنفسهم هم الذين يحددون سرعة التغيير، ولا يمكن أن تفرض عليهم الدولة أن يتغيروا حسب هواها. الآن التغيير اللي حصل في المجتمع السعودي، يعني صراحة أنا أشعر أنه، وخلينا نتكلم بصراحة، يعني التغيير كان شديد، ولسه اليوم أنا كنت بتناقش مع بنتي على ذا الموضوع بعد ما نزل في وزارة الثقافة مبادرة جديدة عن تتحدث عن المقاهي الثقافية. إلى حد ما أنس، بيني وبينك، ويعني هذا كلام يمكن أتكلمنا فيه في الصباح، شعرت كده بغصة في قلبي، تذكرت كل السنوات اللي فاتت وكيف أنه أنا كان عندي نادي كتاب لمدة 10 سنين، لكن كنا كله نسويه في الظلام ونجتمع من غير أحد ما يعرف، وصاحب المقهى كان يفتح لنا الباب ويقول تعالوا من الأبواب الخلفية، هذا كله عشان لا أحد يعرف إحنا بنجتمع ونناقش كتاب. الآن صار هذا الشيء من الأشياء المطلوبة يعني الدارجة، واللي بالعكس يعني بتوجه من الدولة، فإلى حد كبير يعني شوية الموضوع أثار شجوني جدا يعني. ففعلا المجتمع الآن، يمكن مجتمعنا جاهز لهذا النوع من التغيير، لأنه مر بمرحلة يعني الناس يعني بدءا من يمكن من أيام الملك عبد الله وانفتاح الابتعاث وأشياء كتير، فما صار الموضوع فجأة مقارنة يعني يمكن بالجيل اللي عاش أيام السبعينات والثمانينات، يقدر يعرف التغيير اللي حصل في المجتمع ويقدر يفهم حقيقة يعني ليش ما صار هذا التغيير من زمان. لأنه كان الناس ما هم مستعدين. بس هو فعلا يمكن أنا ما أعرف، بس أنا أقول قد يكون فعلا المجتمع ما كان مستعد. يمكن خروج عدد كبير من أفراد المجتمع للابتعاث وتغير بعض القناعات وبعض الأفكار، جاء القرار بتغيير يعني بخلاص قيادة المرأة، وفعلا يعني ما حد أتكلم. أوكي كانت في بعض الأصوات، بس ما كانت المعارضة بالشكل الكبير اللي كنا نشوفه أو نتوقعه لدى المجتمع، يعني أنه رافض الفكرة. بعدين خلاص فجأة حصل التغيير بمنتهى البساطة وبمنتهى التقبل بين أفراد المجتمع.
هو خلينا نتفق أنه ما في مقياس اجتماعي واضح يقيس هل الناس جاهزة أو لا. في بيانات معينة، هل هي بيانات كاملة، هل تغطي الشريحة الكبرى من الناس عشان نعرف جاهزين ولا لا. لكن أنا أؤكد على حاجة، حتى لو أنا رئيس قسم في شركة أو في مؤسسة، قراري الجديد اللي بأخذه، قرار الدراماتيكي اللي بعمله، لابد أني أخذه وأنا على قناعة تامة وعندي المؤشرات الكافية. فالقرارات اللي جات والتغيير اللي حصل بناء على قرار على بيانات أعتقد أنها كافية. الناس جاهزين لعمل للإبداع الفني، للإبداع السينمائي. التوجهات اللي إحنا راحينها أكيد كان في مؤشرات تقول إنه نعم الناس جاهزة. القيادة، عمل المرأة، حتى المشاريع للشباب مثلا، الدعم اللي بيجي للشباب مئات الآلاف، كلها تقول الناس جاهزة للانطلاق. فأنا مع رأيي اللي يقول إنه نعم ظهرت لصاحب القرار مؤشرات تقول انطلقوا، ونتائج إن شاء الله حتبان. إحنا لسه في بداية الانطلاقة وبقعدة تظهر واحدة واحدة، وإن شاء الله بإذن الله نتفائل خير بنتائج التغيير، ثمرة التغيير.
يمكن أنس الكتاب هذا كان محرم، وبرضو قولي رأيك، في فترة من الفترات، بس الآن بعد كل هذه التغييرات اللي صارت على في وجه يعني في العالم وفي الوجه السياسي للعالم، هل تعتقد انه الكتاب الان يحمل صفة انه هو يعني بيتحدث عن المسكوت عنه بعد كل الفضائح اللي صارت في العالم وكل التغييرات دي وكل الناس اللي يعني رؤساء الدول اللي سقطوا ورؤساء الدول اللي بيجوا وتغيروا والاشياء السياسية المختلفة اللي ظهرت؟ هل تشعر انه يعني أنا الكتاب عندي هنا، خليني أشوف تاريخه، كان 2010 الطبعة الأولى، وإحنا دحين 2021، يعني قبل 11 سنة. فهل تشعر أنه في وقتها كان محرم، لكن الآن مجرد كتاب يتندر بأحداث، يعني إذا إحنا قرأناه نشعر أنه هو كأنه يتندر بأحداث السابقين؟
أروى بالنسبة يتندر بسواليف قديمة، نعم فيه، لكن يمكن أقول لك حاجة رأيي يفاجئك، يفاجئ المستمعين، أنه لازال فيه إيش نقول، حاجات حساسة في الكتاب لو نبشناها أكثر وأكثر، لو نبشت أكثر وأكثر من ناحية ظاهرة عالمية، حتى على مستوى العالم. قبل إذا تسمحي لي بس دقيقتين، كنا نتكلم أنا وأحد الشباب في قضية قديمة جدا، قضية حصلت أيام الدولة العباسية، أيام المأمون وثلاثة خلفاء بعده، قضية المعتزلة. المعتزلة لهم فكر فلسفي في الإلهيات، في العقائد، وحاولوا يشرح يعني يتحدثون عن مفهوم الإله من وجهة نظرهم. حصلت مشاكل بينهم بين ما يسمون أو اللي يسميهم الكتب أهل الحديث في هذه الطبيعة الإلهية، بيتكلمون في ميتافيزيقيا، تمام؟ جاني واحد قال لي لا تنبش الكلام القديم ذا، لأنه لا له طائل وأنت ما حتستفيد ولا ولا ولا. أفاجأ البارح أني قاعد أسمع قضية معقدة جدا في الفيزياء الحديثة، شرح لمفهوم الوقت، وأفاجأ بأني في وسط الشرح هذا وقفت، وجدت آراء للمعتزلة وآراء لأهل الحديث، شرح لمفهوم الوقت، وهل الوقت هذا هو مخلوق، لاحظي معايا، هل الوقت مخلوق، هل إحنا نرى الوقت بطريقة معينة والوقت له طبيعة مختلفة أو لا؟ موضوع فلسفي غايص في الفلسفة، وحيكون حلقة في ساندويتش تدويني إن شاء الله. أتمنى أن الناس جهز لها كوب 7 أب مع الموضوع، لأنه صعب الهضم لكنه يستاهل كل دقيقة نسمع فيها.
حقيقة تحمست، يعني رأيك ما أقرأ ما أسمع ولا ما أقرأ شيء عنه؟
غير طبيعي المقال، وأنا قلت يمكن 1 في 1000 من المقال. شيء سبب عارفة دوخة، قسمته إلى 10 أجزاء عشان أقدر أستوعب. الشاهد من كلامي ذا أنه قضية القضايا اللي كانوا يناقشوها المعتزلة ظهرت في موضوع فيزياء الآن في 2021، فما نقدر نفصل ابدا. احنا على اكتاف ناس فكروا وكتبوا قبلنا. فالقصيبي، احنا الان على اكتاف القصيبي نحاول نفهم العالم من اول وجديد، وقاعد يقدم لنا بعض القواعد اللي ننطلق منها لفهم عالمنا الجديد. فخطير لا زال.
يعني انا مره ثانيه اقول لك، يمكن ما اتمنى شيء قد ما اني يعني أتمنى أنه كان القصيبي عاصر شيء من الأشياء اللي إحنا بنعيشها الآن، والتسارع الشديد والتغيرات الكثيرة اللي حصلت حول العالم. أنا بس كنت أبغى أعرف رأيه وأشوف مدى يعني تفاعله مع الأمور المختلفة، سواء كانت داخل المملكة أو خارج المملكة، لأنه حقيقة يعني قامة وشخصية تنظر إلى الأمور نظرة مختلفة وتحللها بطريقة مختلفة، والمزج ما بين يعني القدرة اللغوية المبهرة وما بين الرأي السياسي والطريقة الرشيقة جدا في التعبير عن الرأي، حقيقة شيء يعلم من أساليب دكتور غازي القصيبي في جميع كتبه وجميع مؤلفاته. طيب أنس، تبغى تضيف شيء على الكتاب؟
أبى أقول فصل بس بسيط إذا بعد إذنك.
تفضل.
فصل يتكلم فيها الدكتور غازي عن لقائه بميتران اللي هو الرئيس الفرنسي أيامه، كان الرئيس الفرنسي الجديد عام 1981. بغض النظر أنه ذكر أنه اللقاء تم في مدينة الطائف، وهذا الشيء يعني لازم أقوله. الرئيس
طب استنى المستمعين ما يعرفوا ترى أنس من سكان الطائف. طيب كمل.
نعم وأعتقد أني لحقت على زيارة ميتران هنا بس كنت صغير. عموما الرئيس ميتران كان من حزب اشتراكي، وحزب اشتراكي معروف حزب عادة ثوروي على السائد، تمام؟ فكان في مخاوف من اعتلاء الحزب الاشتراكي على سدة الحكم في فرنسا. هذه المعلومة مهمة نعرفها إحنا، إنه الأحزاب الاشتراكية عادة ثورية على السائد، ما تقبل بروتوكولات، ما تقبل بأي شيء تعرف عليها، فتصرفاتهم غير متوقعة، unpredictable على قولهم. ميزة غازي القصيبي إنه في لحظة قال إنه ميتران ألف كتاب اسمه أعتقد المهندس والنحلة. هي لحظة معايا، كان يقول نحن على الأرض مهندسين ولسنا نحلا، هذا رأي ميتران. سألوا القصيبي إيش قصدك، ليش سميته بذا الاسم؟ قال لأنه النحلة قبل قرن من الآن، قبل 10 قرون من الآن، بتبني بيتها بنفس الطريقة وقاعدة زي ما هي، بقت نحل. الإنسان تطور ووصل لأعلى المراتب بأنه مهندس يخترع أشكال جديدة وقالب جديدة. فكان يشرح في كتابه المهندس والنحلة الفرق بين الإنسان الشاهد هنا، سواء أنا راضي عن المهندس أو النحلة، إيراد القصيبي لاسم المهندس والنحلة خلى ميتران يرتبط بذا الاسم. فكل شيء عن ميتران، إذا حد سألني من هو اسمه أظن فرانسوا ميتران أعتقد، أي واحد يسألني عنه راح أقول هو صاحب نظرية المهندس والنحلة. هذا هو غازي القصيبي. مدرسة غازي القصيبي بتسهل علينا فهم الأشخاص، فهم المفاهيم، ووعي أكبر بالدنيا.
فعلا أنس، يعني زي ما قلنا في بداية اللقاء وما بنرجع نقول نفس الكلام، بس رح أقوله لأنه كلام دائما أشعر يعني دكتور غازي حتى في قفشاته. في عندي أحد الكتب اللي ألفت بعد وفاته، وكان يحمل أخبار كتير ورسائله اللي كتبها بخط يده لعدد من الكتاب والأمراء ويعني السياسيين ومختلف الشخصيات، حقيقة كانت فيها من الطرافة ومن يعني الأدب ومن يعني الملاحظات الذكية أشياء الكثير، يعني توقف قدام كل رسالة وقدام كل عبارة كتبها قصة لحالها. وقد ما أقرأ أنا من يعني هذه المآثر القديمة صراحة كفاية كتابه حياة في الإدارة، واللي لخصت تفاصيل مرة كتير كانت في حياة دكتور غازي. يعني أنا مثلا زي كتاب الوزير المرافق، وإذا حطيناه كمان جنب كتاب حياة في الإدارة وأعداد أخرى من كتبه، أشعر كأنه كتب سيرة ذاتية لنفسه كسياسي وكرجل دولة وكأديب، لكن مجزأة في عدة عدد من الكتب. ما تقدر تقرأ الكتاب وتؤمن بنظرية موت الكاتب، يعني تبعد الكاتب تماما وفقط تهتم بالمحتوى من الكتاب أو الآراء أو يعني المادة اللي مكتوبة فيه. ما تقدر تستثني الشخصية اللي بتكتب وموقعها سواء كان على مستوى سياسي أو على مستوى شخصي أو إنساني. فحقيقة الكتاب رغم أنه يعني بتصنيفنا إحنا كان كتاب من الكتب المحرمة، علشان كان بس يناقش قضية أو قضايا سياسية كانت شائكة في وقتها ويمكن ما زالت الآن، يعني ما يتكلموا عنها أساسا يعني القوات في مناصب مختلفة. لكني أدعوكم حقيقة إلى قراءة كتاب الدكتور غازي والاستمتاع به. هو كتاب خفيف حيخلص مرة بسرعة، يعني ما هو كتاب بس من المحرمات الخفيفة إذا جاز التعبير يعني. وشكرا أنس مرة على يعني النقاش الحلو. إذا كنت بغى تتكلم عن الكتاب الثاني بس على الأقل أعطينا اسمه ومؤلفه عشان إذا أي أحد كمان يبغى يقرأه.
صحيح، نسيت أتكلم عن كتاب The Art of Political Put Down. هو كتاب يجيب أهم الملاسنات السياسية بين الناس، وأنا مؤمن تماما بالتعليم بالترفيه والتعليم بالنكت. فهذا كله مواقف طريفة بين السياسيين، زي مثلا ترومان كان أو نائب ترومان في الانتخابات الأمريكية كان أسوأ واحد يلقي خطابات، كيف ردوا عليه الناس بضحكة. وهذا الشيء يعطينا تصور واضح عن السياسة في أمريكا. تشرشل ولسانه اللاذع تقريبا. الكتاب برضو ظريف وما يعتبر من كتب الطاولة، طاولة القهوة كما يقال، هو خفيف جدا، لكن أنا أرى أنه كتاب ممكن يضع قوالب معينة لسياسات الدول بطريقة ظريفة. كتاب القصيبي مهم لإيقاف شيطنة الآخر اللي بتنصنع في السينما برا. السينما برا لها شايفة شياطين على وجه الأرض. دكتور غازي القصيبي عمل موازنة بسيطة لهذا الموضوع من وجهة نظرنا إحنا كعرب أو كسعوديين أو أيا كان. يستحق القراءة فعلا زي ما تفضلت أنت، مو بس عشان غازي القصيبي كاتبه، بل لأنه مليء بالأسرار اللي حترفع الوعي بالعالم. شكرا لك يا أروى.
شكرا أناس، ونلتقيكم إن شاء الله في كتاب محرم آخر. أنا أروى خميس معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة.